يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنا منكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من أحاديث الأحكام الواردة في كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وهو آخر لقاء يتعلق بكتاب الصيام بإذن الله عز وجل. وقد مر علينا في باب الأيام المنهي عن صيامها حديث أبي سعيد في النهي عن صوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد النحر، وكذلك حديث نبيشة في النهي عن صيام أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وهكذا ورد حديث عائشة وابن عمر في الإذن لفاقد الهدي الذي لم يجد الهدي وكان متمتعا ولم يستطع صوم الثلاثة أيام قبل يوم العيد أن يصومها في أيام التشريق. والآن نأخذ حديث أبي هريرة فيما يتعلق بتخصيص يوم الجمعة بالصيام. نعم، فتفضل مشكورا، بارك الله فيك.
وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم، وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله.
أبو زرعة وأبو حاتم يرون أن الحديث من طريق ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدون ذكر أبي هريرة رضي الله عنه، وأكثر أهل العلم يرون اتصال هذا الخبر، ولا يمتنع من ابن سيرين أن يروي الخبر مرة مرسلة ومرة متصلة، ولهذا فإن الصواب أن الخبر صحيح الإسناد. وقد اعتضد هذا المعنى بعدد من الأحاديث التي فيها النهي عن صوم يوم الجمعة، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه فوجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. وهذا فيه دلالة على جواز قطع صيام التطوع. قوله هنا في هذا الخبر: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، فيه كراهة تخصيص ليلة الجمعة بصلاة الليل دون بقية الليالي. من كان يقوم في جميع الليالي فلا بأس أن يقوم ليلة الجمعة كغيرها من الليالي، أما أن يخصها بالقيام دون غيرها فإن ظاهر الخبر كراهة ذلك. وقوله: ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، فيه دلالة على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام. وقد تقدم معنا أن المراد متى خصه، ولذا قال لا تختص، فمن صام الخميس والجمعة أو صام الجمعة والسبت فلا حرج عليه في ذلك. وقوله: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني إذا كان هذا الصوم ليوم الجمعة لعادة يصومها الإنسان فلا بأس حينئذ أن يصوم يوم الجمعة ولو لم يصم يوما قبله أو يوما بعده. ومن أمثلة ذلك ما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صومه يوم الجمعة، ومثل هذا ما لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة فإنه لا بأس أن يصومه الإنسان وحده، وهكذا لو وافق شيئا من عوائد الإنسان التي يصومها. نعم.
وعن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه وقد أعل.
نعم، قوله هنا عن صلة ابن زفر ومن التابعين ومن أفاضلهم، قال كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فأتي أي قدم له شاة مصلية أي مشوية يقال صلاها النار، ولذا قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، فقال عمار كلوا أي من هذا الطعام، وفيه الإذن اللفظي مع الإذن العرفي في الأكل من طعام الإنسان. قوله فتنحى بعض القوم أي ابتعدوا عن هذه الشاة المصلية، فقال إني صائم، بين العذر الذي جعله لم يطعم من هذه الشاة، فقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه وهو يوم 30 من شهر شعبان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على المنع من صوم يوم 30 من شهر شعبان. وقد ورد معنا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو صوم يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليتم صومه. وفي هذا دلالة على أن صوم يوم الشك ينهى عنه ولو كانت ليلته غائمة، ولو كانت ليلته غائمة إذ لم يفرق في الخبر. وقوله فقد عصى أبا القاسم في دلالة على أن النهي عن صيام يوم الشك مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وقال أحمد هو حديث منكر وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا.
نعم، هذا الحديث رواه العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، والعلاء ثقة وروايته مقبولة، ولكن بعض أهل العلم قال بأن هذا الخبر فيه تكلم في هذا الخبر وطعن في رواية العلاء لهذا الخبر، والسبب أنه في الحديث الآخر نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فيفهم منه جواز التقدم بأكثر من اليومين، كما أنه في حديث عائشة الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم قضاءها في آخر شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ولذلك طعن بعض العلماء في هذا الخبر من أجل ذلك، لأنهم ظنوا أنه يخالف تلك الأخبار. والذي يظهر أن هذا إسناد صحيح وأن رجاله ثقات يعتمد عليهم، وبالتالي لا يصح أن يقدح في الخبر، ومن هنا لا بد أن نوجد طريقة لمحاولة الجمع بين هذه الأخبار. ومن الطرائق في ذلك أن يقال بأن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يراد به لا تبتدئ الصوم بعد منتصف شعبان، أما من صام من أول الشهر فلا بأس أن يواصل صيامه في النصف الثاني، كما أن هذا الخبر لا يشمل صيام القضاء لمن فاته أن يقضي قبل ذلك، ومن ثم تكون هذه مستثنيات استثنيت من هذا الخبر، وبهذا تتسق الأحاديث ولا يكون بينها تعارض. نعم.
وعن عبد الله بن بشر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ف فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك هو كذب، وفي ذلك نظر والله أعلم.
هذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرائض، وبالتالي وقع اختلاف بين العلماء في النظر لهذا الخبر، فمنهم من قال بأنه خبر ضعيف كما نقل عن المؤلف عن الإمام مالك بأنه قال هو كذب، ولكنه قال وفي ذلك نظر، لأن رواة الثقات وقد رواته يعني من رواة الحديث الحسن، وقد حسنه الترمذي وصححه الحاكم. وهناك من قال هو منسوخ، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز صوم يوم السبت في التطوع، والأظهر أن القول بالتضعيف أو بالنسخ يحتاج إلى دليل ولا دليل، وحينئذ نحتاج إلى طريقة للجمع بين هذا الخبر وغيره من الأخبار، فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فدل هذا على أن من صام في التطوع الجمعة والسبت فلا حرج عليه في ذلك. فيكون المراد بهذا الحديث النهي عن صوم يوم السبت على جهة إفراده وتخصيصه بالصوم، فمن صام الجمعة والسبت أو صام السبت والأحد فإنه لا يدخل في هذا النهي. نعم،
أحسن الله لك. من صام صيام داود وأتى يومه على يوم السبت في مثل هذا،
كما تقدم أنه حينئذ يكون قد صام لكونه يصوم أمرا سابقا، وبالتالي هذا أيضا من المستثنيات. إذن يستثنى من الخبر ما لو صام يوما قبله ويوما بعده، ويستثنى منه ما لو كان يصوم صوم داود فيصوم يوما أو ويفطر يوما، وكذلك يستثنى ما لو وافق عادة يصومها الإنسان، كما لو كان يصوم يوم عرفة فجاء يوم السبت فلا حرج في أن يفرده بالصوم. نعم.
باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
المراد بالاعتكاف اللبث في المسجد طاعة لله عز وجل، والاعتكاف عبادة، وقد جاء ذكرها في القرآن، قال تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وظاهر هذه الآية أن الاعتكاف لا يختص بالمساجد الثلاثة، لأن قال وأنتم عاكفون في المساجد، وهو جمع معرف بآل الاستغراقية فيفيد العموم. وما ورد من الحديث أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني لا اعتكاف كامل ينال الإنسان به الأجور الكثيرة. وأورد المؤلف هنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، كان للاستمرار والدوام، ويعتكف العشر الأواخر يعني ليلا ونهارا من رمضان. ومتى يبتدئ الدخول في الاعتكاف إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر؟ الجمهور قالوا بأنه يبتدئه من غروب الشمس ليلة 21، وآخرون قالوا بأنه يبتدئ من الفجر، لما ورد في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه، ولكن هذا الحديث في دلالته ما فيها، فقد يكون يذهب من معتكفه ليصلي بالناس ثم يعود مرة أخرى. وقوله حتى توفاه الله فيه الاستمرار على الطاعة، وفيه تخصيص العشر الأواخر بعبادات لا تفعل في غيره، والاعتكاف ليس مختصا بالعشر الأواخر وليس مختصا برمضان، بل قد يفعل في غيرهما. وقولها ثم اعتكف أزواجه من بعده، فيه جواز اعتكاف النساء وأنه لا حرج فيه بل هو من القربات، وفيه أن الاعتكاف لم ينسخ لأن الناس استمروا على فعله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم. قوله قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، فيه دلالة على أن المعتكف يجوز له أن ينتقل في المسجد، فإنه كان يحتجر حجرة من حصير فيعتكف فيها، وإذا أراد أن يصلي بالناس تقدم في المسجد ليصلي بهم، فهذا فيه دلالة على جواز أن ينتقل المعتكف في المسجد. قولها صلى الفجر فيه دلالة على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مساجد الجماعات بالنسبة للرجال، لئلا يترتب على الاعتكاف ترك واجب صلاة الجماعة. قولها ثم دخل معتكفه فيه تخصيص مكان لاعتكاف الإنسان، وهذا أيضا في هذا الحديث الكلام عن وقت الدخول في الاعتكاف، فإذا أراد أن يعتكف في العشر الأواخر أو نذر أن يعتكف أياما، فهل يبتدئ اعتكافه من الفجر كما قال طائفة أخذ من هذا الخبر، أو أنه يبتدئ من غروب الشمس كما قال الجمهور، لأن الليل تابع للنهار الذي يليه، ولذلك صلاة التراويح تكون في الأيام التي يعقبها صيام، لا تكون في الليالي التي يعقبها صيام، وليس في الليالي التي تعقب الصيام إذا لم يكن بعدها صيام. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري.
نعم. قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، فيه جواز أن يخرج المعتكف بعض بدنه من المسجد، وفي خصوصا إذا كان لحاجة، وفيه دلالة على أن العبرة في الاعتكاف بأغلب البدن، وفيه أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. وقولها فأرجله أي أمشطه بالمشط، وفيه خدمة المرأة لزوجها. وقولها وكان لا يدخل البيت يعني إذا كان معتكفا إلا لحاجة، وفيه أنه الأصل في الاعتكاف أن يبقى المعتكف في المسجد. وأخذ من هذا الحديث أن المرأة الحائض لا تلبث في المسجد، فإنها لم تكن ترجله في المسجد وتكون في بيتها، مما يدل على أنها لم تلبث في المسجد. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه. قالت: السنة. جعله قول عائشة.
نعم. هذا الحديث فيه بيان ماذا يفعل المعتكف حال اعتكافه وما الذي ينهى عنه. وقوله قالت السنة، إذا جاءت لفظة السنة فإننا نجعله حديثا مرفوعا منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلمة السنة وقع الاختلاف فيها، فعبد الرحمن بن إسحاق أثبتها، وغيره من الرواة لا يقول السنة، ولذا فإن الجماهير قالوا هذا الخبر موقوف على عائشة رضي الله عنها، وفي بعض أحكامه خالفها بعض الصحابة. قالت: المعتكف لا يعود مريضا، أي يبقى في المسجد، ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، فهذه أمور ترى أنها يمنع منها. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، كما لو أراد أن يقضي البول أو الغائط، أو أراد أن يحضر طعاما لا يوجد من يحضره له. وفي هذا اختلاف في هذه الأمور، فالمراد بذلك إذن هذا قول عائشة وليس على الصحيح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لعيادة المريض، فإن اشترط المعتكف أنه سيعود المرضى في اعتكافه جاز له أن يعودهم، وهكذا بالنسبة لشهود الجنازة. أما إذا لم يشترط فإن الأولى أن يتركه، لأنه يتنافى مع اللبث في المسجد الذي هو معنى الاعتكاف. وقوله لا يمس امرأة ولا يباشرها، أخذ منه بعض العلماء بأن المعتكف لا يفعل ذلك، ولكن في حديث عائشة السابق أنها كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بخلاف ذلك. وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيه النهي عن الجماع، أي عن نهي المعتكف عن الجماع، وأن الجماع يبطل الاعتكاف. ولكن بالنسبة لمباشرة الجلد فهذا وقع الاختلاف في حكمه بالنسبة للمعتكف. وأما بالنسبة لخروج المعتكف فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج وهو معتكف ليقلب زوجته صفية رضي الله عنها كما في الصحيح، وهذا حاجة، ويمكنه أن يكتفي بإرسالها، فهذا فيه دلالة على جواز خروج المعتكف من المسجد إذا كان هناك حاجة. وقولها ولا اعتكاف إلا بصوم، أخذ منه الحنفية والمالكية أنه يشترط في الصوم، يشترط في الاعتكاف الصوم، فقالوا لا يصح اعتكاف إلا بصوم. وأخذوا منه أن الصوم، أن الاعتكاف لا يكون إلا ليوم أو ليوم وليلة. وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، ولا يشترط أن يكون يوما وليلة، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر بعد فتح مكة، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ومن المعلوم أن الليل ليس محلا للصيام، ولأن النصوص التي وردت في الصيام لوردت في الاعتكاف لم تشترط الصيام. قوله ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا أخذ منه بعض العلماء أن الاعتكاف يقتصر على المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، وهذا قول عائشة وجماعة. والقول الثاني بأنه يجوز الاعتكاف في المساجد التي تؤدى فيها الأوقات من غير مساجد الجمعة، وذلك خصوصا في الأيام التي ليس فيها صلاة جمعة. وذهب طائفة إلى أن كل ما يعد مسجدا يجوز أن يعتكف فيه، ولكن الأصوب أنه بالنسبة للرجال لا يصح اعتكافهم إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لئلا يحتاج إلى كثرة الانتقال من المسجد. ويلاحظ هنا أن الاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد، فأجزاء المسجد التابعة له التي تعد من المسجد لا بأس من الاعتكاف فيها. أما ما لا يعد من المسجد كالرحبة غير المحوطة والغرف البعيدة التي تكون ملاحق للمسجد غير لاصقة فيه، فهذه لا يصح الاعتكاف فيها لأنها ليست من محال الصلاة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والصحيح أنه موقوف ورفعه وهم، والله أعلم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام. هذا فيه دلالة لمذهب من يرى أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، وقد تقدم معنا البحث في ذلك. قوله إلا أن يجعله على نفسه، وهذا الخبر أكثر أهل العلم يرجحون أنه موقوف من كلام ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم بحث مسألة اشتراط الصيام في الاعتكاف. نعم.
باب في ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
ليلة القدر ليلة فاضلة أنزل فيها القرآن وأجرها مضاعف، وقد قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة فيها الروح بإذن ربهم، وأبين أنها سلام حتى مطلع الفجر. فهذه فضائل عظيمة في هذه الليلة، أن فضلها يتجاوز مقدار 83 سنة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن ليلة القدر ليلة فاضلة فيها تضاعف الأجور ويكثر الثواب. وليلة القدر قد سميت بهذا الاسم إما لعظم قدرها ومنزلتها، وإما لأنه تقدر فيها الليالي، كما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم قال فيها يفرق كل أمر حكيم. فحينئذ هذه الليلة هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان كما يقوله بعضهم، لأنها هي الليلة التي أنزل فيها القرآن. وليلة القدر يستحب للإنسان أن يعبد الله فيها بأنواع العبادات، منها عبادة الصلاة، فإن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومنها الدعاء، فقد قالت عائشة رأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول، فكأن هذا مما استقر في أذهانهم أن ليلة القدر يستحب فيها إكثار الدعاء، وهكذا كل عمل صالح يستحب في هذه الليلة. وأورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فيه جواز الاعتماد على الرؤية المنامية فيما يتعلق بتحديد الأوقات الفاضلة. وهنا قوله في السبع الأواخر يعني من شهر رمضان، وتبتدئ بليلة 23 24 25 26 27 28 والسابع والعشرين والثامن والعشرين وليلة 29. وذلك لأن هذه الليالي متيقنة، ليلة 30 غير متيقنة، وبعضهم قال تبتدئ من ليلة 24. وفي هذا دلالة على أن ليلة القدر في تلك السنة كانت في السبع الأواخر، وقد أخفى الله عز وجل ليلة القدر من أجل أن يجتهد الناس في العبادة في هذه الليالي. وفيه أن في هذا الحديث أن الرؤيا المنامية إذا تواطأت وكثرت وصدق بعضها بعضا فإنها حينئذ قرينة على وجود الصواب في ذلك، وإن كانت ليست دليلا قاطعا في هذا الباب. وفي هذا الحديث جواز تحري ليلة القدر والبحث عن الأسباب التي تجعل الإنسان يقومها. وقد ورد في ليلة القدر أن الشمس تطلع في صبيحتها صافية نقية، ولم يثبت من علامات من العلامات الكونية لليلة القدر إلا هذه العلامة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، أو قال نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سار سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد أخفيت عليه ليلة القدر فطلبها، فاعتكف العشر الأول من شهر رمضان، فقيل له: إنما تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط. فقيل له: إنما تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان. قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا، أي ذكر أصحابه، فقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فرآها في الرؤيا المنامية تحديد ليلة القدر، أو قال نسيتها. وقد ورد في بعض الألفاظ أن سبب النسيان أنه تلاحى رجلان فحصلت بينهما خصومة، فكان هذا من أسباب نسيان ليلة القدر. ولذلك فإن الشرع يرغب في أن لا يكون هناك تلاح وتخاصم ورفع كلام بين الناس. قال: فالتمسوها في العشر الأواخر، فهذا في دلالة على أن ليلة القدر في تلك السنة كانت في العشر الأواخر. قال: في الوتر، يعني الليالي الوترية، وهي ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. ففي الحديث السابق قال: التمسوها في السبع الأواخر، يعني تلك السنة سنة أخرى كانت ليلة القدر في السبع الأواخر، لكن هذه السنة سنة أخرى، مما يدل على أن ليلة القدر تتنقل وأنها ليست مختصة بليلة بعينها، وبالتالي قد تكون في ليالي الشفع في بعض الليالي في بعض السنين، وتكون في ليالي الوتر في سنين أخرى. قال: وإني رأيت، يعني في المنام، أني أسجد في ماء وطين، يعني في صبيحة ليلة القدر، كأنه رأى أنه يسجد في ماء وطين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العشر الأواخر، فليرجع، يعني العشر الأواسط. من كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فليرجع ليعتكف في العشر الأواخر، من أجل أن يتمكن من إدراك ليلة القدر. قال: فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، أي شيء من السحاب، رجعوا إلى المسجد من أجل الاعتكاف ولم يكن هناك سحاب، فجاءت سحابة في أول ليلة، ليلة 21، فمطرت حتى سال سقف المسجد، يعني كان سقف المسجد من الجريد، من جريد النخل، وكان الماء، ماء المطر إذا جاء يتمكن من الدخول في خلل هذا السقف. قال: وكان السقف من جريد النخل، ويعني من الأخشاب التي تكون في النخل، وأقيمت الصلاة، صلاة الفجر، في يوم 21. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، وهذا تصديق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على أن ليلة القدر في تلك السنة كانت في ليلة 21، مما يدل على أن ليلة القدر تتنقل ما بين سنة وأخرى. قال أبو سعيد حتى رأيت أثر الطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد وقف ماء المطر فدخل، وكانت مساجدهم في ذلك الوقت من التراب، من الحصباء التي يأتون بها من بطن الوادي، ولم تكن تفرش لا بالفرش ولا بغيرها. نعم.
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة 27، رواه أبو داود بإسناد صحيح وقد روي موقوفا.
نعم. قوله عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأكثر رووا هذا اللفظ موقوفا على معاوية، ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يحتمل أنه رأي لمعاوية، ويحتمل أنه في سنة من السنوات كانت ليلة القدر ليلة 27، وهذا لا يعني أن تنحصر ليلة القدر في ليلة 27. وأكثر العلماء يقولون بأن ليلة 27 أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وفي قوله نظر والله أعلم.
قوله هنا قالت، يعني عائشة رضي الله عنها، قلت يا رسول الله، فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، وفيه أن الإنسان ينبغي به أن يتحرى سبل الخير وأن يختار الأدعية التي يكون لها الأثر الحميد عليه في حياته. قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت، أي إن اطلعت وعرفت أي ليلة ليلة القدر، أو غلب على ظني أن ليلة من الليالي هي ليلة القدر، فما أقول فيها، أي ما هو الذكر والدعاء الذي أقوله في تلك الليلة. وفيه دلالة على أن الأدعية والأذكار تتفاوت في الفضيلة، وأنها ليست على رتبة واحدة. وفيه استحباب الإكثار من الأدعية في ليلة في الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر، لأنها ليال فاضلة ويرجى فيها إجابة الدعاء. وفي هذا تخصيص الليالي التي يظن أنها ليالي ليلة القدر بأنواع من العبادات كالدعاء وكالصلاة ونحوها. وبعض الناس يقول بأن أو يعتمر في ليلة 27، فنقول فضيلة العمرة إنما جاءت في العمرة في جميع الشهر، فقال عمرة في رمضان كعمرة معي أو كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي. وبالتالي نقول بأن جميع الشهر متماثل في أداء نسك العمرة، لأنه لم يفضل في ليلة دون أخرى. وقوله هنا قال قولي، هذا الأمر جاء جوابا على سؤال، وبالتالي لا يكون للوجوب. اللهم أي يا الله إنك عفو، أي تكثر التجاوز والصفح والعفو، تحب العفو، أي العفو مأخوذ من مسح أثر الشيء، يقال عفى الأثر بمعنى أنه زال أثر المسير الذي كان يسير عليه الإنسان. فالعفو عن الذنوب بعدم وجود شيء من آثارها عند الإنسان في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، والعفو قد يكون بسبب الذنوب والمعاصي، وقد يكون بسبب تقصير الإنسان أو بسبب غفلته، وأينا ليس كذلك. هذا اللفظ أو هذا الخبر الأكثر يروونه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد موقوفا، فلا يمتنع مرة أن تذكره من عند نفسها موقوفا عليها، ومرة ترفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والأكثر يروونه مرفوعا. وقول المؤلف هنا عن الحاكم بأنه قال صحيح، يعني أن هذا الخبر صحيح الإسناد على شرط الشيخين. اعترض المؤلف على هذه الكلمة، ولذا قال وفي قوله نظر، لأنه قد ورد من طريق سليمان ابن بريدة، وسليمان ابن بريدة لم يخرج له الإمام البخاري، إنما أخرج له الإمام مسلم، فهو على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. وبإكمال هذا نكون قد أنهينا الكلام في كتاب الصيام، وبعده كتاب الحج، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يمكننا من صيامه وقيامه ومن أداء أنواع النوافل فيه، كما أسأله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وأن يشغلنا بأنواع الطاعات، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا لإخواني ممن يرتب هذا اللقاء من فنيين ومشرف ومخرج ومدراء التوفيق لكل خير، وأسأله جل وعلا لهم صلاح الأحوال دنيا وآخرة، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين أن يمكنوا من طاعة الله، وأن يجعل الله ألسنتهم مشتغلة بذكره سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه، وأسأله جل وعلا صلاحا لقلوب العباد واستقامة لأحوالهم وحقنا لدمائهم واجتماعا لكلمتهم على الحق، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
يتعلم دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة